بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول تعالى ذكره: فلا، ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله ورسله، تقسم بالأشياء كلها التي تبصرون منها والتي لا تبصرون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده إلى بن زيد، قال في قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قال أقسم بالأشياء حتى أقسم بالأشياء حتى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقول بما ترون وبما لا ترون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الإمام هنا: فلا أقسم، قال: ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله. الآن قوله ما الأمر، هذا تفسير لماذا؟ للا، يعني النفي، فجعلها بمعنى النفي، نفي لشيء. ثم قال أقسم، وهذا قول، يعني هذا أحد الأقوال في فلا. وكلام ابن زيد الذي ذكره وكذلك كلام ابن عباس يشير إلى أن لا هنا زائدة للتوكيد، فبعض الناس يتحاشى لفظ الزائدة، سنتكلم عنها بعد قليل، لكن نقول إنها للتوكيد، يعني توكيد القسم، وقد استعملتها العرب كذلك، وهي موجودة في القرآن صراحة بقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال وإنه لقسم، فأثبت أن قوله لا أقسم على أنه ماذا؟ قسم. فالصواب والله أعلم أن لا هنا للتأكيد، والقول هنا بأنها زائدة هي زائدة في المبنى دون المعنى، بمعنى أن عندنا المبنى نوعان، عندنا المبنى العام والمبنى الخاص، المبنى العام والمبنى الخاص، فلما نقول زائدة من جهة المبنى العام، أما من جهة المبنى الخاص فلا، لأنها للتأكيد، لأنها إيش؟ للتأكيد. وهنا ألفت النظر إلى أن قضية الخلاف بين من يقول بالزيادة ومن لا يقول، طبعا بعضهم من باب الأدب يقول لا يحبذ أن يقال زائدة في القرآن، طيب، فنقول هذه اللفظات قد تلفظ بها علماؤنا منذ القدم، فمن ذكرها لا يثرب عليه إذا كان المعنى الذي ذكره صحيحا. أما من قال بالزيادة في المبنى والمعنى معا فهذا لا شك أنه يثرب عليه، من قال بأن زائدة مبنى ومعنى بمعنى الكلام يستقل بدونها استقلالا تاما فهذا لا شك يثرب عليه. ولم أجد من قال بهذا من المتقدمين سوى أبي عبيدة رحمه الله تعالى في كتاب المجاز في بعض المواطن، وتبعه في بعض المواطن في أقلها مع أنه اعترض عليه في غيرها، اللي هو ابن قتيبة. فإذا الزيادة في المبنى والمعنى هذه التي تنكر. أما من يقول بالزيادة في كتاب الله، زيادة هذه الأحرف والكلام كله في زيادة الأحرف، فإنه يقول بالزيادة من جهة المعنى العام، المأسف المبنى العام وليس المبنى الخاص. أذكر لكم مثال يوضح هذا الكلام. لما نقول هل من خالق غير الله، لما نأتي نعرف نقول من إيش؟ زائدة ولا لا؟ طيب، لكن زيادتها هذه زائدة مطلقا وإلا فيها فائدة؟ هي فائدة إيش؟ زيادة هنا للتوكيد. لما نقول هل خالق غير الله، أيهما أقوى في الدلالة على النفي؟ من خالق، الدلالة على النفي أقوى في من خالق. إذن المبنى العام يشتركان فيه ولما يشتركان؟ المبنى العام أن هذا نفي وهذا نفي، إن هل من خالق غير الله في الدلالة العامة تساوي هل خالق غير الله، لكن في الدلالة الخاصة هل من خالق غير الله أبلغ، أن زيادة في ماذا؟ في النفي، زيادة في النفي. هذه الزيادة في النفي لا تتأتى إلا بمن، إذا سقطت من سقط إيش؟ سقط الزيادة. لكن إذا سقطت من لا ينتفي المعنى العام التي الشرك هي وهل خالق غير الله. إذا فهمنا قضية الزيادة في القرآن بهذه الصورة فإنها تقرب شقة الخلاف بين المتجادلين في هذا الباب بينهم، بمعنى أننا لما نرى بعض علمائنا يقول إنها زائدة يرى قلنا زائدة ويقصد من جهة المبنى العام فإن لا نثرب عليه لأنه يؤكد أن لها معنى، يؤكد أن لها معنى. ومن تأدب أكثر مع كلام الله وقال أنا لا أحب أن أقول أن في كلام الله زائدا حتى لو كان على معنى، فنقول أيضا يشكر لك ذلك ويذكر، لكن لا يثرب على من قال بالزيادة إذا كان على هذا الوجه. أما من زعم في بعض المواطن الزيادة التامة فإذا الكلام يستقل من دونها فهذا الذي يكون عنده إشكال، مثل قول أبي عبيدة رحمه الله تعالى لما قال وإذ قال ربك الملائكة قال مجازه وقال ربك وإذ زائدة، لأن لا يتأتى، لأن إذ لها معنى، إذا لو أسقطت من الكلام ذهب معناها وليست من المواطن تكون فيها مرتبطة بالمعنى العام، فإن لها معنى مستقل. واضح إذن الآن؟ فهنا نقول الآن في قوله فلا أقسم، الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه كان قال ليس الأمر كما تقولون، كان نفى شيئا ثم قال أقسم، فكان نفى شيئا محذوفا. والأولى أن تكون تأكيدا للقسم ولا يوجد هناك محذوف، فكان لو قال أقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون. عندنا الآن الفاء هذه سم، لا هو قال ما الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بكتاب الله ورسوله، قبلها في تكذيب في أشياء كذبت في الأخبار اللي قبل كذبت كذبت إلى آخره، يقول أنه كانوا يقول يرد على هذا الذي مضى ليس الأمر كما تقولون معشر أهل التكذيب بما مضى من الأخبار، ثم يقول أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فكانوا شيء مضى. وهذا قول بعض النحاة يذكرها يعني في لا، مثل لا أقسم بيوم القيامة وغيره. طبعا هنا يتأتى أن تكون أو هذا المذهب له وجه أن سبقها كلام وفيه تكذيب، لكن في قول لا أقسم بيوم القيامة لم تسبق شيء يحتاج إلى تكذيب، ولهذا ضعف بعض المفسرين أن تكون لا بهذا المعنى في أنها تأتي في أول كلام وليس قبله شيء يكذب، أما في مثل هذا فهناك شيء يمكن يقع عليه التكذيب. طيب نعم. لا أدري والله الآن ما أدري ما تتبعت حقيقة. نعم نعم هو كلام الطبري ضد لما تقدم من قول الكفار. نعم هذا معنى كلام الطبري. طيب أي يجوز؟ لا ما يجوز في من ناحية وقف الابتداء، لا ما يجوز فلا ثم تقول أقسم، وهذا يقوي أنها يعني زائدة للتأكيد. طيب الفاء هذه في القرآن تأتي الحقيقة في مثل هذا الموطن وتحتاج إلى تأمل، مثل قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، مثل قول فلا أقسم بالخنس، ومثل فلا أقسم بالشفق. هذه الفاء لما تأتي تريد أن تربط بين يعني دلالتها الربط بين أمرين، يعني بين شيء في الجمل السابقة مع شيء في الجمل اللاحقة. المقسم عليه هنا قوله إنه لقول رسول كريم اللي هو ماذا؟ القرآن. طيب الذي سبق هل هو مرتبط، هل هو من القرآن، هل هو القرآن نفسه أو شيء من القرآن؟ ننظر. الفائدة عندنا الآن هي للتفريع، يعني تفرع ما بعدها على ما قبلها. هذا التفريع لا بد فيه من ماذا؟ من ارتباط. الآن ما بعدها إثبات أن القرآن من عند الله تعالى. طيب ما قبلها ما علاقته بإثبات كون القرآن من عند الله تعالى؟ اللي قبلها لا مرتبط بإيش؟ البعث، ليس كذلك؟ لو تأملنا الحديث كله مرتبط بالبعث، فنقول ما علاقة البعث بالقرآن؟ ممكن نسأل نقولها يعني أنه جزء من أخبار القرآن، بل هو الجزء الأكبر من أغرب أخبار القرآن بالنسبة لمن؟ الكفار، ولا لا؟ فنقول الآن المكذب بالقرآن، المكذب بالقرآن أصالة يكون مكذبا بالبعث أو لا؟ نعم، لأن البعث جزء من أخباره، والمكذب بالبعث يكون مكذبا بالقرآن، إذا كذب بجزء منه هو مكذب بكله. فإذا المقصد من هذا أن البعث جزء من أخبار القرآن، جزء من أخبار القرآن، فصح بناء على ذلك أن يقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. يعني كأنه قال هذا البعث الذي ذكرناه قبل هو من هذا القرآن الذي تكذبون به، وهو من قول الرسول الكريم كما سيأتي. هذا الأسلوب اللي هو الربط بين في نفس الفكرة قضية البعث والقرآن، لو تأملنا سورة الطارق نجد نفس الأسلوب، لأنه من قال والسماء والطارق إلا قال يوم تبلى السرائر وما لهم قوة ولا ناصر، قال بعد إيش؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فكان الحديث سابقا عن ماذا؟ عن البعث والمقسم، وما جاء بعده في قوله إنه لقول فصل هو في ماذا؟ في القرآن، هو في القرآن. وهذا يعني ارتباط الأجزاء أو موضوعات القرآن بعضها ببعض من جهة التكذيب، أن التكذيب بجزء منه هو تكذيب به كله، تكذيب به كله. قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقول بعض العلماء ومنهم ابن القيم من ذهب إلى هذا، إن هذا أوسع قسم. أوسع قسم لماذا؟ لأنه شمل كل شيء، تقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلو أنت ذهبت تضع في تبصرون كل ما تبصر، وفي ما لا تبصرون كل ما لا تبصر، دخل جميع الكون، ولا لا؟ فإذا هو شامل جدا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا الشمول يعني الإقسام بهذا الأسلوب يدل على أن ما بعده يحتاج إلى مثل هذا القسم، التناسب بينه وبين ما بعده. ولذا قال إنه لقول رسول كريم كما سيأتي. فإذا هذا القسم أو الشمول الذي في هذا القسم كأن فيه تنبيه على أهمية المقسم عليه، وهو القرآن، وهو القرآن. نعم.
وقوله إنه لقول رسول كريم، يقول تعالى ذكره إن هذا القرآن لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم. وقوله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يقول جل ثناؤه ما هذا القرآن بقول شاعر، لأن محمدا لا يحسن قيل الشعر، فتقول هو شعر. قليلا ما تؤمنون يقول تصدقون قليلا به أنتم، وذلك خطاب من الله لمشركي قريش، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يقول ولا هو بقول كاهن، لأن محمدا ليس بكاهن، فتقول هو من سجع الكهان. قليلا ما تذكرون يقول تتعظون به أنتم قليلا، وقليلا ما تعتبرون به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون طهره الله من ذلك وعصمه، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون طهره الله من الكهانة وعصمه منها.
نعم، هذا هو جواب القسم إنه لقول رسول كريم. هذا الرسول من ظاهر النص أنه محمد صلى الله عليه وسلم. بعض المتأخرين يقول أنه يحتمل أن يكون إيش جبريل عليه السلام، لكن هذا القول فيه ضعف، هذا القول فيه ضعف، إنما جبريل ذكر في سورة التكوير، أما هذه فهي في محمد صلى الله عليه وسلم. فبنية المبحث المعروف كيف نسب القول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله ابتداء تكلم به كلاما حقيقيا كما يليق بذاته وجلاله، وسمعه منه جبريل سماعا حقيقيا وكما يقول السلف أنه بحرف وصوت، ثم نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا النسب هل هو لأنه ابتدأ به أو لأنه بلغ؟ ولهذا قال رسول، يعني من قول رسول تنبيه على هذا المعنى، يعني أن هذا القول قول المبلغ، قول إيش؟ المبلغ. وأنت لما تأتيك رسالة من فلان يصل لك فلان يقول لك فلان قال لي فلان أنا أقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، أنت قد تقول لصاحب الرسالة أو للخرج منه أصلا، قد تقول له قد قلت لي كذا وكذا وكذا، أو تقول له قال لي فلان كذا وكذا وكذا، بناء على ماذا؟ على لسانه، مع أنه ليس هو صاحب القول جدعا وإنما هو ناقل للقول، فهذا معروف ومعتبر عند الناس. فالإشكال الأصل أن لا يرد، لكن بعض يعني بعض الملحدين قد يورد مثل هذا السؤال ويقول، أو النصارى يقول هنا قال إنه القرص الكريم، هذا يدل على أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كذا يزعمون، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ ومغالطة ليس بصواب حتى في كلام الناس الجاري حتى عند غير العرب، يعني هذا من المجازات المعروفة في كلام الناس، فلا يحتاج إلى أن يوقف عنده ولكن يذكر لأنه قد يقع مثل هذا. قال إنه لقول رسول كريم، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كريم، والكريم هو النفيس في جنسه، النفيس في جنسه، بمعنى أنه لما تأتي الآن يقول لك كرائم الإبل، أو تقول هذا أكرم شيء عندي، مثل ما تقول هذا أحسن شيء عندي، تقول ما هو أحسن كتاب عندك؟ والله أحسن كتاب عندي هذا الكتاب، فتقول كأنه هذا كتاب هو أكرمه كريم، فأنت تخرجه من شيء من جنسه فتسميه ماذا؟ كريم. فإذا الكريم هو النفيس في جنسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكرم بني آدم عليه الصلاة والسلام، أكرم بني آدم عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الشفاعة وصاحب الحوض المورود. فإذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكرم تنبيه على نفاسته صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، وصفه كذلك بالكرم فيه تنبيه على ما أوتي هو أيضا من كرم الذات ومن كرم الأفعال ومن كرم الأفعال، ولهذا لم يبخل عليه الصلاة والسلام بالوحي على أحد من الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما هو على الغيب بضنين بالضاد اختصاد أي ببخيل، لم يبخل بما أوتي من وحي بل بثه للناس، لم يتأخر في ذلك. ولا شك أنه ليست من أخلاقه صلى الله عليه وسلم اللي هي البخل، لم يبخل أبدا بأي شيء، فوصف الكرم فيه صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه على بلوغه أكمل الكرم. ولهذا مهما وصف أحد من العباد بالكرم فإنه لا يمكن أن يوازي كرم النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لا يمكن أن يوازي كرم النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فكرمه كرم نفس هو أعلى الكرم، وكرم المال هو أعلى الكرم، وكرم الجاه هو أعلى الكرم عنده صلى الله عليه وسلم. فبذل نفسه في كل هذه الوجوه، في كل هذه الوجوه. ولهذا تذكرون حادث بريرة مع زوجها لما شفع فيه، وكانت تقول إن كان أمرا فعلته، وإن كان غير ذلك فلا حاجة لي به. فنبه صلى الله عليه وسلم إنما دخل بماذا؟ بجاهه شفاعة في الأمر. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول في هذا الوصف تنبيه على كماله صلى الله عليه وسلم بهذا، بهذه الصفة التي هي الكرم. لما أثبت نفى، قال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ما الحاجة إلى النفي؟ الحاجة إلى النفي هو وقوع هذا الاتهام، اتهموه ولكنه اتهام باطل، ولو كان صدر هذا الاتهام من غير العرب لاحتمل، لكن أن يصدر من العرب فهذا مقامه الحقيقة يدل على أن العرب لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام هذا الكتاب، لم يستطيعوا، فذهبوا يبحثون عن أي شبهة يقيمونها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أقول أيها الإخوة، يجب أن ننتبه إلى أن الضعيف يتعلق حتى بالقشة، ونحن مع الأسف عندنا ضعف علمي شديد جدا، مع أن عندنا المصدر والينبوع الذي نستقي منه العلم، ولكن مع الأسف تخلينا عنه، مع أنه للحذر منا الأمة ولود ومعطاء ويصدر منها علماء، نعم، لكن حينما تتأمل في الحالة التي نعيشه تجد أن العلم والمعرفة مع الأسف قد ضعف جانبها كثيرا في البلاد الإسلامية. الحكومات ضعفت في تلقف العلماء وفي بناء مجد العلم، سواء كانت دينيا أو دنيويا، واستطاع الغرب أن يتلقط من علماء العرب الأفذاذ في العلوم الدنيوية الكثير والكثير، ولا زال يتلقفهم شيئا فشيئا. وأحوال العراق القريبة تدل على ذلك، ولا تحتاج إلى دليل، أنك حينما تذهب إلى مختبراتهم وإلى معاملهم تجد الأسماء العربية تلمع هناك، فهذا لا شك أنه يدل على ضعف شديد جدا في هذه الدول العربية والإسلامية. الضعف العلمي المرتبط بشريعة الرب سبحانه وتعالى أيضا ظاهرة، وصرنا نحرص على أن نبرز ما عندنا بطرق منسوية أو طرق عقلية رياضية، مع أني أقول ولازم أقول أن هذا الدين إنما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم لعامة الناس، وعامة الناس ليست عقولهم هي العقول الرياضية الحسابية، قلة جدا من الناس هي التي تكون عقولها بهذا الشكل، يعني العقل المنطقي، أما أغلب الناس أبدا يتأثر بالإسلام لأنه يتوافق مع الفطرة التي غرسها الله سبحانه وتعالى فيه، وإن ضل وضل وكان من أبوين كافرين. فيحسن بنا أن نتنبأ لمثل هذه الأمور وأن نعالجها معالجة تامة، ولا نكون نتشبث بأمور ندعي أنها هي التي يمكن أن ندعو بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها هي أفضل الطرق التي يدعى بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العصر، وهي في الحقيقة ليست كذلك، هي جزء من ما يمكن أن ندعو به الله، لكن ليست هي كل شيء. وأنا لازلت أدعو إلى أنه إن كنا نريد أن ندعو هؤلاء الغرب بالأسلوب الغرب فلا بد أن تكون معنا قوة الغرب. الآن الغرب يفرض علينا كل شيء ولا نستطيع أن نرده، لماذا؟ لأن القوة معه وليست الحجة، القوة معه وليست الحجة. فرعون لم تكن معه حجة، خاصم موسى في مواقف كلها يهزم، ومع ذلك في النهاية ماذا استخدم؟ استخدم القوة. قوم إبراهيم الحجة كانت مع إبراهيم وظهرت، ورأى الناس بأعينهم أن الحجة مع إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك جاءت القوة، فالقوي هو الذي يستطيع أن يملك. الحجة بوحدها لا تكفي، ولهذا نحن نعبث، وأقولها مرة أخرى، نعبث حينما ندعو الغرب بأساليب نزعم أن الغرب يقتنيها وأنها عند الغرب وأنها هي التي تناسبه. لا، إذا جاءت عندنا القوة استطعنا أن ندعو كما نريد نحن وليس كما يريد الغرب، مع أنه لا يريد هذا. فأقول إذن علينا أن ننتبه إلى هذا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ليست فقط قوة العلم وليست قوة السلاح، لا بد منهما معا. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد ماذا قال لما تكلم عن الحديد؟ قال أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس، بعدها قال ماذا؟ وليعلموا وإيش ذلك؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذا ما يمكن تأتي نصرة من دون الحديد، هذه ما لا علاقة، موضوعها آخر، واضح؟ فإذا هذه يجب أن ننتبه لها، أن الغرب استطاع أن ينتصر علينا ليس بقوة العلم والحجة أبدا، إنما بقوة السلاح. لو معك حجة الدنيا كلها ما تستطيع أن تقف أمام قوة، لا تستطيع أن تقف أمام القوة. أعود فأقول إن هؤلاء الكفار لأن حجتهم ضعيفة لم يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا البرهان الذي نزل عليهم من الله وهو كلامه سبحانه وتعالى، ذهبوا يتلمسون ماذا؟ هذه الشبهة التافهة جدا. يقولون إنه لقول، يقول سبحانه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني ولاحظ قليلا ما تؤمنون أي تصدقون. لماذا؟ لأنهم في قراءة أنفسهم يعلمون أنهم إيش يكذبون، وأن هذا كلام ليس بكلام الشعر. ولذا الطفيل ابن عمرو الدوسي لما جاء معتمرا في الجاهلية استقبله، لأنه كان رئيس قوم، استقبله كفار قريش الملأ منهم وبدأوا يحذرونه من محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع كرسي يعني اللي هو قطن في أذنيه وصار يطوف، ثم استصر عقله، يعني كيف مثل ما نقول في 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 عميتنا أجر عقله لغيره، قال كيف أفعل هذا وأنا وأنا، ثم سمع كلام الرسول فآمن به مباشرة. يقول أنا عرفت الشعر ما هو بالشعر، والكهانة ليس بكهانة. فإذا يظهر للإنسان المنصف الذي قد خلى قلبه من الحسد أو الحقد أو المواقف السابقة يظهر له صدق هذا الكلام بلا ريب. ولهذا أقول دائما أنه ينتبه إلى المواقف السابقة أنها تؤثر في قبول الحق، دائما المواقف السابقة تؤثر في قبول الحق. قد يكون عند خصمك شيء من الحق لكنك لا تستطيع أن تأخذ به وتستفيد منه لأن عندك موقف سابق، وخصمك كذلك يكون عنده عنك كلام سابق فيحرم من الخير الذي عندك بسبب هذا الكلام السابق. ونفس القضية من مع الطفيل بن عمرو، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه فلما سمع عرف أن ما يقوله هؤلاء هو كذب صراح. قال الله سبحانه وتعالى بعدها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الآن الشعر واضح نظم ولا لا؟ لكن الكهانة كان فيها سجعات، فيها سجعات وراء بعض، وهو كلام غير منظوم، ولهذا جاء معه قليلا ما إيش تذكرون، يعني إعطاء التذكر هنا غير إعطاء تؤمنون هناك. أنا أحتاج يتأمل أن تتبصر في هذا الكلام، يعني هذا الكلام سطيح على ذكر أو غيره ومثل القرآن، هل جاء في القرآن مثل سجعات الكهان هذه التي لا فائدة فيها في كثير من الأحيان؟ يعني يسجع لأجل السجع ويطيل الكلام لأجل السجع ويحشو الكلام لأجل السجع، لأن مقصوده أن يسجع إلى سجع الكهان. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سجع الكهان، قال أسجعا كسجع الكهان، لأنه كلام لا فائدة فيه. فبدل ما يكون الكلام بجملة جملتين تجب يكون في خمس ست جمل كلها مسجوعة. طيب، فإذا إن كان يلتبس بزعمكم بقول الكاهن فتبصروا بهذا الكلام هل هو من قول الكهان؟ أبدا. والتبصر هنا ليس فقط بالنظم أيضا، قد أيضا بالموضوع، النظر إلى المواضيع. هذه المواضيع ليست عند الكهان ولا عند الشعراء، ليست عند الكهان ولا عند الشعراء، فقد جاء القرآن بمواضيع ما كانت تعرفها العرب، وليست من علومهم التي تتكرر عند كهانهم أو شعرائهم أو خطبائهم أو بلغائهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
لحظة. لا، البصر هنا من البصيرة وليس من النظر، التبصر من البصيرة اللي هي النظر والتأمل في الكلام، أما تبصرون هذه بالنظر. نعم. لا، اللي هو بالتذكر، يعني أنا قد استخدمت البصيرة بمعنى التذكر يعني كمرادف فقط. نعم. أحسنت، هذا ممتاز جدا، أحسنت، يعني هذه الفائدة أيضا جميلة، يعني كونه قال إنه لقول رسول كريم، يعني التنبيه على كونه رسول في هذا الموطن أنه ليس مبتدئا الكلام من نفسه، فلا هو شاعر ولا هو كاهن، هكذا، هذا فائدة جميلة جدا. نعم. النفيس من جنسه. هنا لا، ما يلزم، يستدل بكونه أفضل من الرسل الآخرين بأدلة أخرى ليست من هذه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول تعالى ذكره: ولكنه تنزيل من رب العالمين نزل عليه، ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل الباطلة وتكذب علينا لأخذنا منه باليمين. يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعنى بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، قالوا: وإنما ذلك مثل، ومعناه إنا كنا نذله ونهينه ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين. قالوا: وإنما ذلك كقول للسلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه: خذ بيده فأقمه وافعل به كذا وكذا. قالوا: وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين، أي لأهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله الوتين، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لقطعنا منه الوتين، قال: نياط القلب. وساق بإسناده عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله أو بمثله، وساق بإسناده عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: الوتين نياط القلب. وساق بإسناده عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير بنحوه، وساق بإسناده عن سفيان عن سعيد بن جبير بمثله، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ثم لقطعنا منه الوتين، يقول: عرق القلب. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله: ثم لقطعنا منه الوتين، يعني عرقا في القلب. ويقال هو حبل القلب. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله الوتين قال حبل القلب الذي في الظهر. وساق بإسناده عن قتادة قوله ثم لقطعنا منه الوتين قال حبل القلب. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله لقطعنا منه الوتين وتين القلب وهو عرق يكون في القلب فإذا قطع مات الإنسان. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ثم لقطعنا منه الوتين قال الوتين نياط القلب الذي القلب متعلق به. وإياه عن الشماخ بن ضرار التغلبي بقوله إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين.
طبعا إذا بلغتني عرابتها تأتي الشاهد إن شاء الله. طيب قوله ولو تقول تنزيل من رب العالمين بعد أن ذكر بعض التهم التي ألزقت بما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنزيل يعني هو يعني هذا القول تنزيل من رب العالمين. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هذا تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه من أن يتقول فيه حتى من نبيه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يفعل ذلك، ولكن هذا على باب ماذا؟ الافتراض. وسنأتي إن شاء الله إلى هذه القضية لأنها مهمة في هذا في أو موضوع الافتراض هذا سنأتي إليه بعد قليل. هذا فيه أيضا قول سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فيه تنبيه على ماذا؟ أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن ربه تمام التبليغ، لم يزد في وحي ربه أبدا. فهذا مدح أو ليس بمدح؟ إذن هذا مدح. إذن هذه الآية يتمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النتيجة أنه لم يؤخذ باليمين، ودل ذلك على أنه قد أتم الرسالة وأبلغها وأكملها صلى الله عليه وسلم. فإذن هي جزء من معنى قوله وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، القراءة الأخرى. قال الطبري رحمه الله تعالى أو قبل نذكر قضية الافتراض، هنا الآن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، موجه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تقول علينا أي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. بعض العلماء رحمهم الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك يوجهون مثل هذا الكلام إلى أن المقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم، أي لئن شركت أيها الإنسان. وآيات أخرى توجه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام، ولكن هذا فيه نظر، بمعنى أن هذا الافتراض موجود وهو تنبيه على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بمضمون هذا الكلام اللي هو ضد هذا الكلام. فهل أشرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا قطعا. فدل على أن صلى الله عليه وسلم لم يحبط له عمل أبدا، فهو أكمل خلق الله في هذا الباب. فإذا نقول أنه ينتبه أنه إذا جاءت مثل هذه افتراضات في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكره الله سبحانه وتعالى، فإن المراد المدح، لأن هذا الافتراض لم يقع، فدل على وقوع ضده الذي هو الكمال، دل على وقوع ضده الذي هو الكمال. فليس هناك أي تسريب أو إشكال في أن يقال إن الخطاب قد وجه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع في هذا، فدل على كماله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال لأخذنا منه باليمين كما قال الطبري أي بالقوة منا والقدرة. ثم لقطعنا منه الوتيل والنياط القلب. ذكر القول الآخر ولم يذكر قائله, ولم يذكر قائله أن المرض باليمين أي اليد اليمنى. لاحظوا الآن كيف يقع الخطأ من بعض العلماء رحمهم الله تعالى على عبارات الطبري, وهذا ليس يعني في أكثر من موطن بعض العلماء رحمهم الله يفهمون كلام الطبري خلاف ما أراد, ويبدو لي السبب الله على كثير من الأحيان يطول عبارة الطبري في كلامه. هذا الثعلبي يقول لأخذنا منهم اليمين, قال ابن عباس لأخذناه بقوة والقدرة, لكلام الطبري نفسه. ثم قال وقيل معناه لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه, وهو في مثل معنى لأذللناه وأهناه. وهذا قول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه وإهانته ببعض أعوانه, خذ بيده وأقمه. واعتمد ابن جرير هذا التأويل. نقرأ الآن ابن جرير هل اعتمد هذا التأويل؟ أي نعم. فإذا هنا إشكال أن الثعلبي رحمه الله تعالى زعم أن ابن جرير اعتمد هذا التأويل وابن جرير لم يعتمده, فهل كانت النسخة التي كانت بين يديه ناقصة ليس فيها القول الذي ذكره الأول؟ يحتمل. هل قرأ ولطول الكلام المتأخر والتحليل فيه ظن أنه قول ابن جرير فسبق فهمه إلى ذلك؟ يحتمل. فلنا أن نعتذر له بالأول, ولكن نقول في النتيجة أنها ليس كلام ابن جرير. قال أخذنا منه باليمين أي بقوة, كما قال الشاعر والشماخ في البيت الذي قبل بعد قليل أو اللي ذكره في الأخير, قال إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين أي بالقوة, أي بالقوة. ومنها هذا البيت إذا بلغتني وحملت رحلي, يتكلم مع دابة مع الناقة, وحملتني رحلي عرابة. طبعا إذا بلغتني عرابة وحملتني رحلي فاشرقي بدم الوتين يعني موتي. كانوا يقول أنت أوصليني عرابة وبعد ذلك إيش موتي. وهي التي قال فيها إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين, وعرابة من صغار الصحابة لعرابة الأوسي. طيب الوتين كما ذكر هنا عن المفسرين رحمه الله تعالى من السلف أنهم أن أنياد القلب وأنه إذا قطع مات الإنسان. نعم تكمل عشان الوقت. لا على كلا القولين لا تكون لها علاقة بالصفات, صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم هنا حسين
ايش كيف على كلا القولين
ما العلاقة باليد اللي هي الذات؟ لأخذنا منه باليمين ما لها علاقة بصفة اليد اليمنى لله سبحانه وتعالى؟
إلا تقصد أنه الأول باليمين مقصد
بالقوة
والقدرة.
أي نعم
قوة الله يعني.
أي نعم
لكن على اليمين باللفظ الثاني لا, يمين الرسول عليه الصلاة والسلام.
إيه يمين الرسول صلى الله عليه وسلم ما لها علاقة؟
لا نقصد مو بالعلاقة, نقصد يعني ننتبه لهذا إن هناك يمين قوة الله وقدرته, هنا يمين القول الثاني هو يمين الرسول.
إيه نعم الثاني على اليمين هو يمين الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن أيضا حتى في الأول ليس لها علاقة بإيش بصفة الله سبحانه وتعالى.
قال
بالقدرة
يعني اليمين ما قال بيمين بيميننا
لا إيه لأنه قال لأخذنا منه باليمين فأطلق لم يحدد اليمين, ولم يتجه أحد من سلف المراد باليمين اللي يمين الرب سبحانه وتعالى, فتبقى على أنها اللي هي يمين اللي مع القوة والقدرة أو يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا صحيح الذي يفترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى أن يبتعد عنه, لأن كان يقول لأن أشركت ليحبطن عملك وجه أخطب للنبي, فمن باب أولى من أتباعه أن يكون يتنبه إلى هذا. وهذا يجعل بعض المفسرين يقول أن الخطاب موجه لمن؟ لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك لا شك. نعم تقرأ شيخ
تفسير يعني ضح أنه اختلف
التفسير اليمين.
إيه؟
طبعا في اختلاف واضح
يعني الثاني حمل على
لأخذنا منه بيمينه
بجارحة يعني.
بجارحته والأول لأخذنا منه بالقوة. أي نعم. لكن المؤدى واحد في النهاية, يعني مؤدى القولين في النهاية واحد, اللي هو الأخذ به صلى الله عليه وسلم في سواء قلنا بهذا أو بهذا. نعم. يعني لا أخذنا منه باليمين لأنها أشد في البطش, يعني باليد اليمنى. في كلام لابن عطية, ما أدري ابن عطية معك ما له كلام في فيه, له كلام لا أخذنا منه قوته. كثرة الاحتمالات هنا. إيه نعم, هذا اللي ذكره الآن هو هنا الطبري. لكن اللي ذكره ابن كثير نسبه إلى أحد, إيه فيه احتمال, الكلام هذا فيه احتمال. القول الأول عندك ما هو لابن كثير؟ هذا فيه إشارة. نعم.
الثلاثة ابن جرير ما أورد شيء مثل تفسير هذا,
نعم هذه الجملة لم يورد فيها شيئا, ولهذا المحتملات التي ترد على هذه اللفظة ممكن. طبعا الفعل بينسب لابن عباس أنه قال بالقوة والقدرة, لكن كل المحتملات هذه في النهاية المؤدى فيها واحد, المؤدى فيها واحد, لكن هو تخصيص اليمين أيها المراد, هذا اللي يقع فيه الإشكال. ولهذا كنت أقول ولازلت أن هناك بعض الجمل في القرآن لم يرد عن السلف فيها كلام, لكن عدم ورود الكلام فيها لا يعني عدم فهمها, ليست مشكلة بحيث لا تفهم. وهذه أن أقررها لأنه مع الأسف بعض من يتعرض للتفسير يحسب أن هناك آيات لم يفهمها السلف, لم يفهمها السلف, فنقول له أبدا كل القرآن فهمه السلف, وما لم يرد عنهم فيه كلام فإنه مما يكون مفهوما ومحتملا. يعني ما في إشكال أن نبحث ما معناها بدقة, لأنه في النهاية معناها واحد, لأخذنا منه باليمين الدلالة على أن سبحانه يأخذ منه, يأخذ منه قوته أو يأخذه بالقوة أو يأخذه باليمين, يمينه كلها في النهاية مؤداها واحد. نعم. سم ابن عطية نسبه لمن عباس أنه ينقل عن الثعلبي وعن غيره, احتمال يكون أيضا عند ابن أبي حاتم, يحتاج رجوع إلى الروايات. احنا ما اعتنينا إذا كان أحد من السلف قال بها أو لا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين, وإنه لتذكرة للمتقين, وإنا لنعلم أن منكم مكذبين, وإنه لحسرة على الكافرين, وإنه لحق اليقين, فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى ذكره فما منكم أيها الناس من أحد عن محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين حاجزين يحجزوننا عن عقوبته وما نفعله به. وقيل حاجزين فجمع وهو فعل لأحد, وأحد في لفظ واحد ردا على معناه لأن معناه الجمع, والعرب تجعل أحدا للواحد والاثنين والجمع, كما قيل لا نفرق بين أحد من رسله, وبين لا تقع إلا على اثنين فصاعدا. وقوله وإنه لتذكرة للمتقين, يقول تعالى ذكره وإن هذا القرآن لتذكرة يعني عظة يتذكر به ويتعظ للمتقين, وهم الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك, ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وإنه لتذكرة للمتقين قال القرآن. وقوله وإنا لنعلم أن منكم مكذبين, يقول تعالى ذكره وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أيها الناس بهذا القرآن, وإنه لحسرة على الكافرين, يقول جل ثناؤه وإن التكذيب به لحسرة وندامة على الكافرين بالقرآن يوم القيامة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وإنه لحسرة على الكافرين ذاكم يوم القيامة، وإنه لحق اليقين يقول وإنه للحق اليقين الذي لا شك فيه أنه من عند الله لم يتقوله محمد صلى الله عليه وسلم، فسبح باسم ربك العظيم يقول فسبح بذكر ربك وتسميته العظيم الذي كل شيء في عظمته صغير.
نعم. قوله سبحانه وتعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين تتمة لذلك الافتراض السابق، فكانه يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم لو تقول وأخذ باليمين لم يستطع أحد منكم أن يرد عنه هذا الأخر. تكلم في قضية مرتبطة باللغة. الآن أحد لفظ مفرد ويطلق أيضا على المثنى والجمع، لفظ مفرد ويطلق على المثنى والجمع. حاجزين جاءت جمعا ليس كذلك؟ وأيضا لو قيل فما منكم من أحد عنه حاجزا لصح يعني من جهة اللغة، لكن طبعا القرآن جاء حاجزين، فلما قال من أحد دل على أن أحد هنا جمع وليس فيه مفرد، دل على أن أحد جمع وليس مفرد، مع كون أن أحد كلفظ هي مفرد. نبه على ذلك اللي هو هذا الأسلوب العربي في الرد على المعنى وليس على اللفظ، يعني لو رد على اللفظ لقال فما منكم من أحد عنه حاجزا، هذا رد على ماذا؟ على اللفظ. لما قال فما منكم من أحد عنه حاجزين جمع رد على ماذا؟ على المعنى. فأحد لفظه لفظ المفرد ومعناه الجمع، فيكون حاجزين رد على المعنى. هذا معنى قول الطبري رحمه الله تعالى، وهذا يرد في القرآن كثيرا. إذا جاء لفظ مفرد اللفظ مفرد ويصلح الجمع فإنه يرد عليه بمعناه، يرد عليه بمعناه دون لفظ، هذا هو الأغلب والأكثر. قال وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، كما قال تذكرة بمعنى العظة الذي يتذكر به، بما يدل على التذكرة لتحصل مرة بعد مرة، وأنت تجد أن القرآن كلما قرأته مرة بعد مرة يحصل لك من العظة ما لم يحصل لك منه سابقا. قال للمتقين كما قال الذين يتقون عقاب الله بأداء فرائضه وجنب معاصيه، وكأن تخصيص أهل التقوى بالتذكر التنبيه على أن التذكرة التامة والانفعال التام لا يكون إلا لمن؟ للمتقين، إنما يكون لمن؟ للمتقين. وقد يحصل لمن هو أقل منهم تذكرة لكنها على حسبه، أما التذكر التام إنما يكون للمتقين، ولأنهم هم أولى من يقع منهم التذكر، فكلما ازداد الإنسان تقوى ازداد عنده التذكر، وكان تذكره واستبصاره في القرآن أكثر وانفعاله في آياته أكثر. قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا لنعلم أن منكم أي قريش مكذبين أي بهذا القرآن، لأن الحديث كله عنه. وإنه أي هذا القرآن لحسرة على الكافرين، طبعا إنه هو أعاد على التكذيب المأخوذ من قوله وإنا نعلم أن منكم مكذبين، ولو أعدناها على القرآن لصح أيضا، لأنه قال إنه وإنه، تقول وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين. فإذا كانت البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم يوم القيامة، فيكون أيضا القرآن حسرة على الكافرين يوم القيامة، وكما قال حسرة هنا بمعنى ماذا؟ الندامة. قالوا إن التكذيب به لحسرة وندامة على الكافرين، وإن والأولى نقول إن القرآن نفسه يكون حسرة وندامة ما دام ورد في النصوص ما يدل على أنه يأتي ويحاج عن صاحبه، ثم عن ذلك أنه سيتخلى عن هؤلاء فيكون حسرة وندامة. وما ذكره الطبري هو مآل أو لازم هذا، لأنهم كذبوا بالقرآن فيقع لهم أيضا من الندامة ما يقع. قتادة جعلها في يوم القيامة، في يوم القيامة، فهل يصح أن تكون كذلك في الدنيا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهذا يشير إلى هذا المعنى، لأنه حسر على الكافرين حتى في الدنيا، حسر على الكافرين حتى في الدنيا. وإنه أي القرآن لحق اليقين، يعني إنه لحق اليقين، ومعنى ذلك أنه الذي لا شك أنه من عند الله، لم يقله محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه. ثم ختم الآيات بقوله فسبح باسم ربك العظيم، الفاء في السابقه يعني ربطت بعد أن ذكر هذا الأمر العظيم وما يتعلق بالقرآن وأحواله، ونفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون تقوله، ونفى أن يكون شعرا أو قول شاعر أو كهانة أو قول كاهن، ونبه على تكذيب المكذبين، ختم بقوله فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه وعظمه، نزهه وعظمه. كيف يعظم في قول سبح باسم ربك العظيم؟ أننا لا يمكن أن نعظم اسمه أو نعظمه إلا بذكر الاسم، لا يمكن نعظم الله نسبحه إلا بذكر الاسم. فإذا قلت سبحان لابد تقول إيش؟ تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الرحمن، سبحان الله، سبحان الغني، سبحان الحليم، فلابد أن تذكر اسمه من أسماء الله. فهذا معنى قوله سبح باسم ربك، أي لو لا يتوصل إلى تسبيح الرب سبحانه وتعالى إلا بذكر اسم من أسمائه، إلا بذكر اسم من أسمائه. وخص العظيم هنا كما قال الطبري الذي كل شيء في عظمته يصغر، كل شيء في عظمته يصغر، للتنبيه على ما سبق من أن هذا العظيم سبحانه وتعالى لو كذب عليه في شيء فإنه بعظمة سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا، بل إنه كما قال يأخذه باليمين إلى آخر الآيات. فناسب أن يذكر العظيم للتنبيه على أن ما تقولوه هو في الحقيقة مما سيأخذهم به العظيم سبحانه وتعالى. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقع منه شيء من هذا البتة، فلا يأخذ من الله سبحانه وتعالى إلا ما يتناسب معه، فهذا العظيم يعطيه أيضا من عظمته سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى يجعله في أعلى درجات الجنان ويأخذ حظ الشفاعة الكبرى. وأيضا الذي ورد في سورة الإسراء اللي هو المقام المحمود. نعم، في شيء تعليق على الآيات؟ نعم. لا شك في قوله فسبح باسم ربك العظيم، طبعا لا شك أنها دلالة على أن تسبيح الله سبحانه وتعالى منما يكون بأسماء الصريحة، أما هو وغيرها من الأشياء هذه فإنها ليست من تسبيح الله سبحانه وتعالى. أو كذلك نعم. نعم جميل، هذا أيضا كلام يواهي يعني كونه اللي يرجع الضمير إلى القرآن، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هذا كله تفيد نفس المعنى إذا عاد إلى القرآن. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.